احس بيها راح اكثر من الجاي وانا بتواليها ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها لو غمضت عيوني واحبابي عافاني لو غمضت عيوني واحبابي عافاني يا نفسي انتياك يا نفسي انتياك ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني
يا نفسي بالاوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني الخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
لو ذب العود ومات والعمر وداني الندم عاللي فات ما ظن يرجعني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفعني ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني راضي أو ما راضي شي رجع الماضي راضي أو ما راضي شي رجع الماضي باكر عز الناس باكر عز الناس لوحدي خليني لوحدي خليني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي عليه السلام ما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة جعلنا الله وإياكم من هؤلاء العباد الذين ناجاهم الله في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم تستمعون ونستمع معا أيها الأحبة إلى أنشودة ثانية في هذا اللقاء عن الزواج في الشريعة الإسلامية
بيتك أنت السعيد شمسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك وارفع بذات الدين رأسك رأسك أطب بهذا العرس نفسك نفسك
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أتعبي من خدمك واخدمي من رفضك وإن العبد إذا تخلى بسيده في جوف هذا الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه فإذا قال يا رب ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي سلني أعطك وتوكل علي أكفك. أحبتي الأفاضل، مسك الختام مع هذه الأنشودة في المناجات مع الله تبارك وتعالى. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم في البرية من آثار قدرة الله وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر الله بنور معرفة الرحمن متحدا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا خضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولاه ما العالمون بمحصي حق نعمتي ولا الملائك في تسبيحهم زجلا جل المهيمن أن تدرى حقائق من لا له المثل لا تضرب له مثلا كم في البرية من آثار قدرتك وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر بنور معرفة الرحمن متحدا يزجي السحاب والآكام هامدة يزجي السحاب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا خضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة رجلا مولا
وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وعقائد الإسلام، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:11 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 5:26. نور وبلاغة عند 5:48. تلاوة عطرة من أي الذكرى الحكيم تبدأ معكم عند 6:09 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن برنامج يبدأ معكم عند 6:25. همسات على شغاف القلب عند 6:43. يليها 5 لسلامتك ثم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:14 وتمتد على نحو 28. معارج النور تبدأ معكم عند 7:47. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات. إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات. قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات وسلام. يا أبا الزهراء يا خير نبي يا شفيع يا شريف النسبي. جئت بالقرآن خير الكتب جئت بالقرآن خير الكتب. معجزات الله إلى حد الآن. حبب الله بالخلق العظيم. والإمام الصادق الحر الكريم من حبب الله بالخلق العظيم. من ماشى دوما على النهج القويم من ماشى دوما على النهج القويم. العلي السيد العالي المقام. شاهد الحق وابن الطاهرين والحسين المؤمن العالي الجابين وشاهد الحق وابن الطاهرين مشعل الإيمان بين المؤمنين مشعل الإيمان بين المؤمنين من رعى للحق عهدا وزمان.
إن أهل البيت أهل المكرمات ومن الرحمن نالوا البركات قدوة للخلق للخير دعاء وعليهم صلوات وسلام وعليهم صلوات وسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها، غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت، وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من عقائد الشيخ المفيد رحمه الله في القول في القول في المفاضلة بين الأئمة عليهم السلام والملائكة عليهم السلام. مسألة تفضيل الإنسان بنوعه على الملائكة وردت فيها أحاديث شريفة. وأما عن الأنبياء ونبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، فقد وردت فيهم نصوص بأنهم أفضل من الملائكة. بل يمكن القول أن الله عز وجل خلق الإنسان وفيه الفجور والتقوى، فيه طاقات الخير والشر، فيه الشهوة والغضب، فيه حب الطاعة وحب العصيان. هذه المجموعة المتناقضة في داخل شخصية الإنسان التي تستوجب صراعا منه، صراعا في تغليب أي طرف، طرف الخير طرف الشر، هديناه النجدين. هذه الحالة، حالة الصراع، ليست موجودة في داخل نفس الملائكة. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه إن الله عز وجل خلق الملائكة من عقل بدون شهوة، وخلق الحيوانات من شهوة بدون عقل، وخلق الإنسان بعقل وشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أحط من الحيوانات. بهذا المعنى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ليدل أن الإنسان الناجح هو أفضل من الملائكة. وأما الأنبياء والرسل والأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم فلا شك أنهم أفضل من الملائكة. وقد وجدت حديثا أنه لما مرض نبي الله آدم أرسل ابنه هبة الله ليصعد الجبل، كأن الملائكة كانت تنزل على ذلك الجبل، ولعله جبل أبي قبيس. المهم كان يرسل ابنه إذا مرض: إذا رأيت أحدا من الملائكة استهديهم لنا من ثمار الجنة. يذهبون ويأتون له من ثمار الجنة. في تلك المرة أرسله، لما أرسله قل صعد الجبل فوجد كوكبة من الملائكة يتقدمهم جبرائيل، نزلوا ومعهم وسائل، قال يا سيد الملائكة يا جبرائيل أبي أرسلني حتى إذا رأيتك ورأيت غيرك أستهديكم له من ثمار الجنة لأنه مريض. قال: يا هبة الله، عظم الله لك الأجر بأبيك، ونحن جئنا لأجل أن نجهز أباك، وجئنا له بكفن وحنوط من الجنة. المهم ذهبوا، خلاصة الأمر لما جهزوا وقال له لنصلي عليه، ضعه هكذا حتى يصلون عليه صلاة الجنازة. فقال هبة الله لجبرائيل: تقدم يا سيد الملائكة. قال: لا، نحن منذ أمرنا الله عز وجل بالسجود لآدم لا نتقدم على بني آدم. إذن بنو آدم إذا كانوا مؤمنين أو إذا كانوا أنبياء فهم أفضل من الملائكة. وعلى عظمة الملائكة الأنبياء الله وأوصياؤهم يكونون أفضل من الملائكة. وهذا الرأي الذي اختاره الشيخ المفيد رحمه الله والذي يختاره عامة الشيعة فيما أعرف. بعد ذلك عقد الشيخ المفيد رحمه الله فصلا بعنوان: القول في احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام وأحوالهم بعد الممات. أن الأئمة ماذا يجري على أبدانهم بعد الممات، وهل هم في حياتهم البدنية مثل الباقين؟ نعم، هم بشر صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم يختلفون عن البشر العادي حتى في التركيب الفيزيوي، في اعتقادي لبنية لأجسامهم. معناها أن هناك أسرار فيزيوية أخرى في دمهم، في تركيبهم، في تكوينهم. قال المفيد رحمه الله: أقول إن رسل الله تعالى من البشر، وأنبياؤه والأئمة من خلفائه محدثون مصنوعون تلحقهم، نعم مخلوقون مربوبون، تلحقهم الآلام وتحدث لهم اللذات، وتنمى أجسامهم بالأغذية، وتنقص على مرور الزمان، ويحل بهم الموت، ويجوز عليهم الفناء. وعلى هذا القول إجمع أهل التوحيد أن أنبياء الله ليسوا آلهة، والذين أله عيسى أو عزير أو غيرهم هؤلاء أشركوا وكفروا، نعتقد بأنهم مخلوقون مربوبون بشر. بنفس الوقت وأما أحوالهم بعد الوفاة فإنهم ينقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسامهم أو فيسكنون بأجسامهم وأرواحهم جنة الله تعالى، فيكونون فيها أحياء متنعمون إلى يوم الحساب، يستبشرون بمن يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم، ويلقونه بالكرامات، وينتظرون من يرد عليهم بالكرامات من أمثال السابقين من ذوي الديانات. العبارة فيها شيء من الخلل. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من عترته عليهم السلام خاصة لا يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالا بعد حال. وهذا مذهب فقهاء الإمامية كافة وحملة الآثار منهم. إذن نحن نعتقد بأن أنبياء الله ولئم المعصومين أوصياؤهم الطاهرون هؤلاء يجري عليهم القوانين الطبيعية على أبدانهم في الأكل والشرب والمرض واليقظة هذه تجري عليهم، وهم مؤيدون في معيشتهم في دنياهم، مؤيدون بعصمة الله عز وجل، لا يرتكبون معصية لا صغيرة ولا كبيرة، ولهم قدرات وطاقات خاصة أعطاهم الله عز وجل إياها كل على درجته، وأفضلهم وخيرهم الذي لا يقاس به بقية الأنبياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا في حياتهم في الدنيا. بعد موتهم ماذا يحدث لهم؟ ورد عندنا أحاديث قبلها علماؤنا أنه حتى أبدانهم لها أحكام خاصة بعد الموت، ما تفنى لا يأكلها الدود. نعم قبورهم الشريفة مركز، عندما نزورهم نسلم عليهم يسمعون، ويستحب زيارتها، وهي مراكز مرتبطة أو هي أبواب منفتحة عليهم. ما نعرف الأسرار الإلهية، ولكن نعتقد بأنهم هم عند الله جسما وروحا في الملأ الأعلى، وبنفس الوقت قبورهم أماكن مقدسة مباركة يتبرك بها ويزارون بها، ويسلم عليهم ويستحب زيارتها، ويسمعون كلامنا ويردون سلامنا، وحتى المناجات من بعد من غير عند القبر أيضا يسمعونها كما دلت الأحاديث الشريفة، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو الشباب والزواج.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. الزواج من الأمور المهمة بالنسبة للشبان والفتيات، فعادة عندما يبلغ الإنسان مرحلة الشباب، بداية مرحلة الشباب، ويتخرج الشاب من الجامعة ويستلم الوظيفة، فإن أول ما يفكر به هو الزواج. وكذلك الفتاة أيضا يعتبر بالنسبة لها الزواج مسألة مهمة جدا. لما للزواج من انعطافة هامة في حياة الإنسان، ولأن الزواج الناجح أيضا هو مصدر من مصادر السعادة والراحة والسكينة، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك، واعتبر أن الزواج يؤدي إلى المودة والمحبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الزواج هو عبارة عن سكن، هنا المقصود سكن روحي، سكن نفسي، الاستقرار النفسي، الاستقرار الروحي يتحقق بالزواج. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الزواج يؤدي بين الزوجين إلى المودة والرحمة، وهذا هو الزواج الناجح. أما الزواج الفاشل فهو مصدر من مصادر الشقاء والتعاسة والبؤس، ويؤدي إلى اضطراب الإنسان وعدم الشعور بالسكينة والراحة. من هنا يجب على الشباب والفتيات البحث عن اختيار شريك الحياة بصورة جيدة، لأن الخطأ في الاختيار سيؤدي إلى فشل الزواج، بينما الدقة في اختيار الزوج، في اختيار فارس الأحلام، في اختيار الطرف الآخر شريك الحياة، الدقة والحرص والبحث عن الشخص المناسب وعن الشخص المتدين وعن الشخص الخلوق، هذا يؤدي إلى نجاح الزواج. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المقياس الذي يجب أن نهتم به هو الدين والأخلاق، فهذا هو سر نجاح الزواج، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى المهمة في شريك الحياة. والإسلام قد رغب كثيرا في الزواج وحث عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. إذن الزواج سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سنة طبيعية وفطرية في الإنسان. ولكن السؤال: لماذا نجد أن بعض الشباب يعزف عن الزواج أو يتأخر في الزواج؟ خصوصا في هذا الزمان أصبح الكثير من الشباب يتأخر كثيرا في الزواج ولا يقبل على الزواج مبكرا. طبعا هناك أسباب عديدة، منها التكاليف الباهظة. أصبح الزواج نتيجة تعقيدات الحياة المعاصرة ونتيجة ما ابتدعناه نحن بأنفسنا من عادات وتقاليد جديدة، مرورا بالحفلات الكثيرة والمتعددة، مرورا بالولائم الكثيرة، مرورا بالعادات الجديدة التي لم تكن سابقا موجودة. أصبح الشاب يحتاج إلى عدة سنوات من أجل أن يستطيع أن يتزوج وأن يؤسس شقته وأن يستطيع أن يقوم بما ينبغي له أو بما فرضته عليه العادات الجديدة من أجل الزواج. بينما الزواج في الإسلام سهل ويسير، يكفي أي شيء من المهر إذا اتفق الطرفان على ذلك، ولو بتعليم صورة كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قبضة من طحين أو شيء يسير من المال. في الإسلام طبعا لا يوجد قليل للمهر أو كثير، يعني لا يوجد تحديد للمهر، ولكن ورد عندنا في الروايات أن من يمن المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها. للأسف التكاليف الباهظة، بعض العادات الجديدة أصبحت تثقل كاهل الشباب. هذا السبب الأول. السبب الثاني التفاوت الطبقي، من العوامل التي أحيانا تفسد حالات الزواج أو الاقتران بين الزوج والزوجة بالرغم من محبتهما لبعضهما البعض، الشعور بالتفوق القبلي، القبيلة الفلانية أفضل وأكبر من القبيلة الأخرى، أو الفرق بين في المال والغنى، الفروقات الاعتبارية، أو الفرق بين هذا الشخص من المنطقة الفلانية والفتاة من المنطقة الأخرى، أو الشعور بالتفوق لأي سبب من الأسباب، حال يؤدي إلى الاستعلاء. كثير من الحالات الزواج لم تتم بسبب هذا الشعور. والسبب الثالث هو الأفكار الخاطئة. هناك بعض الأفكار الخاطئة التي ضخمها الإعلام الحديث، وأيضا أصبحنا نسايرها كأفراد وكمجتمع، من أن الزوج الشاب لا يصلح للزواج إلا إذا وصل مثلا إلى سن معين، أو إذا استطاع أن يبني مستقبله كاملا، أو إذا استطاع أن يبني منزلا، أو ما شابه ذلك من بعض الأفكار الخاطئة، أو أن الفتاة لابد أن تتم دراستها الجامعية، أو لابد أن تنتهي من الدراسة وتحصل على وظيفة يكون عندها حتى يكون عندها استقلالية مالية، أو ما أشبه ذلك. بعض الأفكار قد يكون لها أحيانا نصيب من الصحة، ولكن هناك أفكار خاطئة، لأن نضج التجربة في الحياة الزوجية تتم على مراحل. الإنسان مهما بلغ من العمر لا يستطيع أن يفهم الحياة الزوجية بصورة صحيحة وبصورة ناضجة وواعية إلا من خلال التجربة والممارسة. إذا تزوج وأصبح يعيش في هذا العالم، عالم الزواج، وهو عالم له قوانينه وله ظروفه وله ثقافته، يستطيع أن ينضج شيئا فشيئا. أحيانا هناك من أسباب فشل في الزواج تصور الزوج أن له الحق أن يفعل ما يريد بزوجته باعتباره قيوما في الأسرة، وهذه من التصورات الخاطئة أيضا، إذ أن القيمومة تعني أن الرجل مسؤول عن إدارة العائلة، إدارة الزوجة، إدارة العائلة، وليس وصيا على أفكارها وعلى معتقداتها، وإلا فلما جاز في الإسلام أن يتزوج الرجل حتى من غير المسلمة كما هو رأي كثير من الفقهاء، أو يتزوج المسلم من امرأة تخالفه في المذهب مثلا كما يرى أكثر الفقهاء ذلك. إذن الزواج لا يعني أن الزوج يبقى مسيطرا على زوجته، وإنما له حقوق والزوجة لها حقوق، الزوج عليه واجبات والزوجة عليها واجبات. معرفة هذه التفاصيل والاطلاع على أحكامها والتثقف بالثقافة الزوجية ضروري جدا لنجاح الحياة الزوجية. للأسف الآن نجد أن الكثير من الزيجات تنتهي بالفشل، والسبب هو غياب الثقافة الزوجية وعدم الدخول في دورات للتأهيل الزوجي، مما يسبب في الوصول إلى الفشل. أن الزواج حياة جديدة، حياة أخرى، قد يكون الإنسان مثقفا، قد يكون الزوج مثقفا والمرأة مثقفة الزوجة، ولكنهما لا يستطيعان أن ينسجما مع بعضهما البعض في الحياة الزوجية. إذن الحياة الزوجية لها ظروفها الخاصة. من هنا ينبغي لكل شاب وشابة في الزواج قبل الإقدام على هذا الشيء أن يقرأوا كثيرا في الكتب التي تتحدث عن مسألة الزواج، وأيضا أن يأخذوا دورات في هذا الجانب من أجل التثقيف الزواجي. إذن الشاب عندما يتزوج والفتاة عندما تتزوج هدفهما واحد، هو نجاح الحياة الزوجية والوصول إلى بناء وتكوين أسرة، لأن من أهداف الزواج هو بناء أسرة وتكوين عائلة. الزواج يبدأ برجل وامرأة ثم يمتد من خلال إنجاب الأطفال لتكوين أسرة فاضلة. تكوين الأسرة هي نواة في تكوين أي مجتمع. والهدف الثاني للزواج هو إشباع الغريزة الجنسية. من الطبيعي في لدى كل إنسان مجموعة من الغرائز، ومن أهم هذه الغرائز وأقواها الغريزة الجنسية. من هدف الزواج، من أهدافه الأساسية، هو إشباع هذه الغريزة بالحلال. وعدم الزواج قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف، إلى محاولة إشباع هذه الغريزة من خلال الوسائل أو الطرق المنحرفة والمحرمة. إذن حتى لا يقع الإنسان في هذا الطريق، طريق الفساد، عليه أن يسارع إلى الزواج في مرحلة مبكرة. إذن أيها الشباب وأيتها الفتيات، احرصوا على الزواج في سن مبكرة، وابحثوا عن الشريك المناسب، وليكن اختياركم اختيارا موفقا ودقيقا، لأنه البداية نحو بناء زواج ناجح يكون مصدرا من مصادر السعادة ومصدرا من مصادر الشعور بالسكينة والاطمئنان والراحة النفسية. ومن المهم جدا أن يتثقف الإنسان بالثقافة الزوجية حتى يكون الزواج ناجحا ويستمر هذا النجاح، لأنه أحيانا قد يستمر الزواج لفترة معينة من الزمن ثم يصل إلى الفشل وينتهي بالانفصال والطلاق. حتى لا يكون ذلك لابد أيضا من التجديد في الحياة الزوجية والتطوير فيها، وعدم السير أو الحياة بصورة رتيبة ومملة، فهذا يفقد الحياة الزوجية الاستمرارية والنجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل كلب الله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد عندك انت الامل.